بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذه الآية سيأتي لها كلام مفصل في باب عقده المصنف رحمه الله، باب طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود هنا من ذكرها في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن هذا الشرك الذي وقع لهم في الطاعة جعله الله عز وجل شركا حين أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، أطاعوهم في ذلك طاعة مطلقة، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك شركا. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسماه شركا، وسيأتي تفصيل الكلام حول الطاعة التي هي شرك والطاعة التي هي معصية، فإنها من المزالق الكبار التي زلق فيها الخوارج وتوصلوا فيها إلى تكفير الحكام والمحكومين. قال: وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حسنه الترمذي، وليس هو عند أحمد كما في الحاشية قال: رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير المطولة. ليس هو عند أحمد، يعني لم نراه فيه. وإنما هو عند الترمذي. وهو من طريق غطيف ابن أعين، الجزري، ضعيف كما في التقريب، يرويه عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم، قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام ابن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. هذا كلام الترمذي رحمه الله. والألباني رحمه الله حسنه في سنن الترمذي وفي غيره. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي بل فوائد. فمما نستفيده من هذا الحديث أن مقصور العبادة أو أن مفهوم العبادة التي قصرها كثير من الناس في الصلاة والصوم والركوع والسجود، أن هذا قصر يدل على قلة الفقه. ولهذا استغرب عدي بن حاتم حين سمى الله عز وجل ما يفعله النصارى مع أحبارهم ورهبانهم عبادة، وقال عنهم إنهم اتخذوهم أربابا من دون الله، وذكر أنهم أشركوا، ونزه نفسه عن هذا الشرك فقال سبحانه عما يشركون. طيب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع العبادة التي قد لا يفطن له. ما هذا النوع؟ هو قال له: أليس يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه؟ قال: بلى، يعني هذا الشيء واقع، لأن عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وكان يعرف هذا الشيء عن النصارى في الشام وفي غيرها، فقال: بلى، أما هذا فنعم. يقولون لهم: هذا حلال، قالوا: حلال. هذا حرام، قالوا: حرام، ولو خالف التوراة ولو خالف الإنجيل. فجعلوهم كأنهم هم المشرعين، كأنهم هم الذين بيدهم الطاعة المطلقة. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم، هذا شرك في الطاعة، الطاعة المطلقة التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. بل طاعة الرسول من طاعة الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إنما يقول ما أوحي إليه ويبلغ ما أنزل إليه، فكلها طاعة مطلقة لله عز وجل، والرسل مبلغون عن الله. فأما العلماء والأحبار والرهبان ومن لا وحي عنده والملوك والرؤساء والمشرعون وغير ممن يسمونهم بالمشرعين، هذه التسمية خطأ، لا تجوز. هؤلاء لا تجوز طاعتهم إلا فيما كان موافقا لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أعلى هؤلاء جميعا هم الأمراء والعلماء أولو الأمر. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعته مطلقة وذكرها بالفعل أطيعوا، وجعل طاعة رسوله مطلقة وذكرها بالفعل وأطيعوا، وجعل طاعة أولي الأمر متبوعة تابعة، وجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله وليست مطلقة. ولهذا لم يذكر معها الفعل وأطيعوا، وإنما قال وأولي الأمر، أي إذا أطاعوا فيكم الله وأطاعوا فيكم الرسول، إذا أطاعوا الله ورسوله وقالوا بما قال الله ورسوله فيطاعون. فإذا مفهوم العبادة ليس قاصرا على هذه الأمور التي يفهمها كثير من الناس، الصلاة والسجود والركوع، فيظن أن عبادة الأحبار والرهبان ليست بواقع، لأنهم لم يصلوا إليهم، لم يسجدوا لهم، لم يركعوا لهم. فلما كانت طاعتهم في ذلك عبادة لهم سمى الله عز وجل تلك عبادة وجعلها من الشرك. فإذا أنواع العبادة واسعة، ولهذا يخفى على الناس أن الرجاء عبادة، وأن التوكل عبادة، وأن الدعاء عبادة، وأن الخضوع عبادة، وأن الذل عبادة، وأن الخوف عبادة، وأن الاستغاثة عبادة، وأن الاستعاذة والاستعانة عبادة. هذه أشياء تخفى على كثير من الناس ولا يرون ذلك من العبادة، فيلبس عليهم الملبسون. قال رحمه الله: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا، كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. إذن هذا تعليق على هذه الآية، سيأتي له مزيد كلام. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قبل ذلك الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 3293 3293. أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك عبادتهم. خرجه البخاري في التاريخ والترمذي في السنن وغيرهم إلى أن قال: من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن أبي بن حاتم قال. من هو الذي هو ضعيف في الحديث؟ غطيف بن أعين. أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي، قال عدي بن حاتم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب كعادة النصارى من لبس الصليب، فقال: يا عدي، اطرح هذا الوثن. وثن، الوثن يدخل فيه الحجر والشجر والصليب. قال: وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فذكر الحديث. قال الترمذي: حديث حسن غريب. في بعض النسخ ذكر حسن، في بعضها لم يذكره. لا نعرفه إلا من طريق عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: فهو علة الحديث، وهي جهالة غطيف ابن أعين. قال الحافظ: ضعيف. وكذلك ضعفه الدارقطني، وقد ذكره ابن حبان في الثقات برواية عبد السلام هذا فقط، وكذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم، وذكر له في التهذيب راويا آخر، وهو إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة. متروك إسحاق هذا. قال: ولكنه متروك. وأما قول الحافظ فيه قلت وضعفه الدارقطني، عن الآن الألباني ينتقد أن هذا الرجل مجهول وليس بضعيف، فأقول: ظن الدارقطني أنه روح بن غطيف، بينه الذهبي بقوله في الميزان: ضعفه الدارقطني، وقال: روى عنه القاسم بن مالك المزني فقال: روح بن غطيف. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت أظن ذا آخر، هذا غطيف بن أعين. قال: فأقول: وعلى التفريق جرى البخاري وابن أبي حاتم ومن جاء بعدهما، فقد ترجمني الأول الذي هو غطيف بن أعين برواية عبد السلام عنه كما تقدم، ثم ترجم لروح ترجمة أخرى، فقال البخاري: روح بن غطيف الثقفي عن عمر بن مصعب، روى عنه محمد بن ربيعة، منكر الحديث. ثم ساق له حديث الدرهم من طريق القاسم بن مالك. ما لنا من روح بن غطيف الآن؟ كلامنا على أطيف صاحبنا إلى قوله: ومن هذا التحقيق يتبين أولا أن غطيف بن أعين هو غير روح بن غطيف. طيب عرفنا هذا، وأن روحا هو الذي ضعف الدارقطني. طيب مفهوم. وأن ما نسبه الذهبي في الميزان إلى الدارقطني وهم على الدارقطني، إنما ذاك آخر. طيب ما لنا من هذا، نريد أن نصل إلى حاجتنا من الحديث. قال: ويتبين مما سبق أن علة هذا الإسناد جهالة غطيف بن أعين التي أشار إليها الترمذي بقوله ليس بالمعروف. وحينئذ يرد السؤال التالي: كيف يلتقي تجهيله إياه مع تحسينه للحديث؟ كيف حسنه وجهله راويه؟ وجوابي من وجهين: الأول أن التحسين المذكور لم يرد في النسخة التي ننقل عنها، وإنما هي زيادة استفدتها من تخريج الكشاف الحافظ العسقلاني. وجه الجواب الآخر: لعله من أجل الشاهد الذي يرويه أبو البختري. قال: سئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يصلون لهم. انظر الآن، هذا الذي أشرنا إليه، أن بعضهم يفهم العبادة أنها الصلاة فقط. قال: لا، ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه، فصاروا بذلك أربابا. أخرجه عبد الرزاق في التفسير، والطبري والبيهقي في السنن والسياق له وفي الشعب، وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طرق عنه. وهذا إسناد صحيح مرسل، فقد ذكروا أن أبا البختري واسمه سعيد بن فيروز عن حذيفة مرسل، على أن الحافظ ذكر أنه أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن عطاء بن يسار عن عدي بن حاتم، فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى. وقد أشار ابن كثير في تفسيره إلى تقويته، ولكنه عزاه لأحمد أيضا، ولعله يعني في غير المسند، فإني لم أره فيه ولا عزاه إليه غيره. طيب، إذن بحث الشيخ الألباني بفوائده في الصحيحة برقم 3293. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.